المرحلة الثالثة: قصة الخلق في الثقافة الإسلامية. لم يتطرق النص المقدس الإسلامي من قرآن وسنة نبوية إلى تفاصيل قصة الخلق، وقد نزه الله النبي الكريم عن التحدث بالتفصيل في قصة الخلق، وهذه من سمات الأسس العقلانية في الإسلام، وتحديداً في قصة آدم وحواء، حيث لم ترد حواء باسمها العبري هذا في القرآن على الإطلاق، وإنما ورد ذكرها بوصفها زوجة آدم. وفي صحيح الحديث لا يوجد سوى حديث واحد فقط ورد في الصحيحين، هو حديث اللحم، ورد فيه ذكر حواء بالاسم. وقدمنا وجهة نظر بعض الباحثين في أن هذا الحديث يتعارض نصاً وروحاً مع الهدي النبوي، وبالرغم من كل ذلك إلا أن كتب التفسير وغيرها تعج باسم حواء، وأصبح الاسم والصفات التوراتية هو الأصل، وما عداه هو الاستثناء. ومن المعروف أن الثقافة الإسلامية كانت ثقافة شفهية، ولم يكن هناك تدوين مكتوب، ومع بناء الدولة الإسلامية ظهرت الحاجة إلى كتابة هذه الثقافة، ومنها قصة الخلق وبداية البشر، لكي تتماشى مع مفاهيم الدولة الإسلامية الناشئة، وإعادة بناء الماضي الجاهلي ليتماشى مع الحاضر الإسلامي وبلورة الموروث الثقافي هذا. وكان معاوية بن أبي سفيان من أوائل من تنبه لهذه الظاهرة، حيث أدرك أهمية توثيق الأساطير والتحكم بها لترسيخ شرعية الدولة، فاستقدم المعمرين اليمنيين وطلب منهم رواية الأساطير، وطلب من غلمانه توثيقها. ومع بلوغ القرن الثاني الهجري بدأ عصر التدوين الذي شرع فيه العلماء تدوين الحديث والفقه والتفسير، حيث صنف ابن جريح التصانيف بمكة، وصنف أبو عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة، وصنف الأوزاعي بالشام، وصنف مالك موطأه بالمدينة، وصنف ابن إسحاق المغازي، وصنف معمر باليمن، وصنف أبو حنيفة وغيره الفقه بالكوفة، وصنف سفيان الثوري كتاب الجامع، وصنف الليث بمصر. وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس. وقبل هذا العصر كان سائر الأئمة يتكلمون عن حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة. واستفادت حركة التدوين هذه من علوم الأولين وأساطيرهم وكتبهم المقدسة، وتنوعت مصادر قصة خلق آدم وزوجه التي يمكن حصرها في ثلاثة مصادر رئيسة، وهي المصدر الكتابي واليهودي تحديداً، حيث إن التشابه مع الأساطير اليهودية يصل إلى حد النسخ من نصوص توراتية في كتب أهل السنة. وأول من كتب قصة آدم وحواء بصورة سردية بحسب زمن الخطاب والتسلسل الزمني هو وهب بن منبه ضمن القصة الأشمل، وهي قصة الخلق، وقد وردت متفرقة كما هو الحال مع كعب الأحبار، واختلف المسلمون في قبولهم ورفضهم لتلك المقولات اليهودية، فمنهم من قبلها بعمومها كالثعلبي، ومنهم من قبلها بشكل جزئي كالطبري وابن الأثير وابن الجوزي، وفريق رفضها كلياً مثل ابن كثير وعلماء الحنابلة في القرنين السابع والثامن الهجريين. المصدر الفارسي، حيث عبرت أساطير الفرس إلى الثقافة الإسلامية من خلال مقاتل ابن سليمان من أهالي بلخ في أفغانستان، وهي مدينة تجمع الثقافتين الهندية والفارسية. وكان مقاتل رجلاً مطلعاً على قصة الخلق عند الفرس والهنود وموضوعات الوجود والأصل والبداية، وكان رجلاً مدلساً لا يسند العلم، ولازم الضحاك بن مزاحم الذي هو حلقة أساسية من سند الطبري إلى ابن عباس، وهو ما أعطى هذا الرافد الشرعية والأهمية. وقد اهتم مقاتل بفكرة أن خلق آدم جاء في سياق الصراع بين الملائكة والجان، وهذه أساطير كانت متصلة بالأساطير اليونانية القديمة التي تتناول صراع الآلهة حتى انتصر زيوس وفصل بين السماء والأرض وقرر أن تكون الأرض للإنسان إلى آخر هذه الأساطير، وهي صراع الخير والشر والنور والظلام أو الملائكة والشياطين. وهذا تأطير لحكاية آدم في صراعه مع إبليس. المصدر الحديثي. وتحرى هذا المصدر الدقة من أمثال ابن سعد والطبري وغيرهم الذين ضبطوا رواياتهم بضوابط الجرح والتعديل، وحرصوا على التفريق بين ما ينسب إلى الرسول أو إلى غيره. قصة الخلق في التفاسير الأولية. لم ينزل الله سبحانه وتعالى قصة الخلق في القرآن الكريم بالتفصيل، وتنزه نبيه الكريم أن يخوض في تفاصيلها، ومع ذلك فقد تصدى القصاصون والمفسرون ابتداء من القرن الثاني الهجري لهذه الموضوعات، معتمدين على ما ورد في التراث التوراتي وعلى أساطير الأولين، سواء كانت زرادشتية أو سومرية أو أساطير قدماء المصريين وغيرهم. ومن أهم من روى في هذا السياق كعب الأحبار ووهب بن منبه والثعلبي ومن تبعهم، الذين عادة ما يلجؤون إلى القول روت الرواه أو قال الأولون لعدم ثبات أصل النص. وقد أفرد بعض المؤرخين والمفسرين مساحة لتلك القصص المبنية على الروايات الإسرائيلية من جانب، فضلاً عن القصص الأسطورية التي تناقلتها ثقافات الشعوب المتنوعة، وهي كثيرة ومبثوثة في بطون الكتب لمن أراد تتبعها، وسنكتفي بإيراد نماذج منها لاستيفاء المراد البحثي. ومن ذلك فقد روت الرواة بألفاظ مختلفة ومعان متفقة أن الله تعالى لما أراد أن يخلق السماوات والأرض خلق جوهرة خضراء أضعاف طباق السماوات والأرض، ثم نظر إليها نظرة هيبة فصارت ماء، ثم نظر إلى الماء فغلا وارتفع منه زبد وبخار وأرعد من خشية الله، فمن ذلك اليوم يرعد إلى يوم القيامة، فذلك قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فصلت آية 11. وخلق من ذلك الزبد والأرض، وأول ما ظهر من الأرض على وجه الماء مكة، فدح الله الأرض من تحتها فلذلك سميت أم القرى، وهو قوله والأرض بعد ذلك دحاها، النازعات آية 30. ولما خلق الله الأرض كانت طباقا واحدا ففتقها وصيرها سبعا، وذلك قوله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، الأنبياء آية 30. ثم بعث الله تعالى من تحت العرش ملكا فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأراضين السبع، فوضعها على عاتقه إحدى يديه في المشرق والأخرى في المغرب، باسطتين قابضتين على قرار الأراضين السبع حتى ضبطها، فلم يكن لقدميه موضع قرار، فأهبط الله تعالى من أعلى الفردوس ثورا له 70,000 قرن و40,000 قائمة، وجعل قرار قدمي الملك على سنامه فلم تستقر قدماه، فأحضر الله ياقوتة خضراء من أعلى درجة في الفردوس غلظها مسيرة 500 عام، فوضعها بين سنام الثور إلى أذنه فاستقرت قدماه، وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض وهي كالحسكة تحت العرش، ومنخر ذلك الثور في البحر فهو يتنفس كل يوم نفساً، فإذا تنفس مد البحر وإذا رد نفسه جزر، ولم يكن لقوائم الثور موضع قرار، فخلق الله تعالى صخرة خضراء غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع أراضين، فاستقرت قوائم الثور عليها، وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لقمان آية 16. وروي أن لقمان لما قال هذه الكلمات انفطرت مرارته من هيبتها ومات، فخلق الله نونا هو الحوت العظيم اسمه لويفا، وكنيته بلهوت، ولقبه بهموت، فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال، وقال: والحوت على البحر، والبحر على متن الريح، والريح على القدرة وثقل الدنيا وما عليها من كتاب الله تعالى. قال لها الجبار: كوني فكانت. فذلك قوله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. النحل آية 40. قال كعب الأحبار: إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض فوسوس إليه وقال له: أتدري ما على ظهرك يا لويثا من الأمم والدواب والشجر والجبال وغيرها؟ لو نفضتها أو ألقيتهم عن ظهرك أجمع لكان ذلك أريح لك. قال: فهم لويثا أن يفعل ذلك، فبعث الله له دابة فدخلت في منخره فوصلت إلى دماغه، فعج الحوت إلى الله تعالى منها، فأذن الله تعالى لها فخرجت. قال كعب الأحبار: فوالذي نفسي بيده إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك، عادت كما كانت. وهذا الحوت الذي أقسم الله به: اقرأ باسم ربك الذي خلق. العلق آية 1. ثم قالوا: إن الأرض كانت تتكفأ على الماء كما تتكفأ السفينة على الماء، فأرساها الله تعالى بالجبال، وذلك قوله تعالى: والجبال أرساها. النازعات آية 32. وقوله تعالى: والجبال أوتادا. النبأ آية 7. قال وهب بن منبه: إن ذا القرنين أتى على جبل قاف فرأى حوله جبالا صغيرة، فقال له: من أنت؟ قال: قاف. قال: فأخبرني ما هذه الجبال من حولك؟ فقال: هي عروقي، فإذا أراد الله أن يزلزل أرضا أمرني فحركت عرقا من عروقي فتزلزل الأرض المتصلة به. فقال: يا قاف، أخبرني عن شيء من عظمة الله، إن ورائي أرضا مسيرة 500 عام من جبال الثلج يحطم بعضها بعضا، ومن وراء ذلك جبال من البرد مثلها، ولولا ذلك البرد والثلج لاحترقت الدنيا من حر جهنم. قال: زدني. فقال: إن جبريل عليه السلام واقف بين يدي الله تعالى ترتعد فرائصه، فيخلق الله من كل رعدة 100,000 ملك، وهم صفوف بين يدي الله تعالى منكسو رؤوسهم لا يؤذن لهم في كلام إلى يوم القيامة، فإذا أذن الله لهم بالكلام قالوا: لا إله إلا الله، وهو قوله: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. النبأ آية 38. في نص آخر يقول وهب بن منبه: كادت الأشياء أن تكون سبعا، فالسماوات سبع، والأراضون والجبال سبع، والبحار سبعة، وعمر الدنيا 7,000 سنة، والأيام سبعة، والكواكب سبعة وهي السيارة، والطواف بالبيت 7 أشواط، والسعي بين الصفا والمروة 7، ورمي الجمار 7، وأبواب جهنم 7، ودركاتها 7، وامتحان يوسف 7 سنين. قال تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 40 سنين. يوسف آية 42. وإبقاؤه ملك مصر 7 سنين. قال تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يوسف آية 43. والقرآن 7 أسباع، وتركيب ابن آدم على 7 أعضاء، وخلقه من 7 أشياء. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. المؤمنون آية 12. إلى قوله: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. المؤمنون آية 14. ورزق الإنسان وغذاؤه من 7 أشياء. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. عبس آية 24. إلى قوله: متاعا لكم ولأنعامكم. عبس آية 32. وأمر بالسجود على 7 أعضاء. وأطلق وهب على السماوات أسماء، وهي أولها سماء الدنيا ديناح، والثانية ديقة، والثالثة رقيع، والرابعة فيلون، والخامسة طفطاف، والسادسة سماق، والسابعة إسخاقائل. أما الأراضي 7 فأطلق عليها وهب بن منبه هذه الأسماء: الأولى من الأرض أديما، والثانية بسيطا، والثالثة ثقيلا، والرابعة بطيحا، والخامسة متثاقلة، والسادسة ماسكة، والسابعة ثرى. وفي رواية عن الضحاك ومقاتل في وصف السماوات قال: خلق الله السماء الدنيا وزينها وهي ماء ودخان، وغلظها 500 عام، وبينها وبين الأرض 500 عام، ولونها كلون الحديد المجلى، وسماؤها برقيعا، وبينها وبين السماء الثانية 500 عام، وفيها ملائكة خلقوا من نار وريح، وعليهم ملك يقال له الرعد، وهو ملك موكل بالسحاب والمطر. وخلق الله السماء الثانية على لون النحاس، وغلظها 500 عام، وبينها وبين السماء الثالثة 500 عام، وفيها ملائكة على ألوان شتى صفوف، لو قيست شعرة بين مناكبهم لمن قاست، رافعون أصواتهم يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، واسمها قيدوم. وخلق الله فيها ملكا يقال له حبيب، نصفه من نار ونصفه من ثلج بينهما رتق، فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ النار، وهو يقول: يا من ألف بين الثلج والنار، ألف بين قلوب عبادك. ومنها إلى السماء الثالثة 500 عام، ولون السماء الثالث كلون الشبة، غلظها 500 عام، واسمها الماعون. وفيها ملائكة ذو أجنحة، الملك منهم له جناحان، وله 4، وله 6 أجنحة، ووجوه شتى، رافعون أصواتهم بالتسبيح يقولون: سبحان الحي الذي لا يموت أبدا. صفوف قيام، لو قيست شعرة بين مناكبهم من قاست، لا يعرف أحد منهم لون صاحبه من خشية الله. وخلق الله السماء 4 وبينها وبين السماء 5 وغلظها 500 عام، ولونها كلون الفضة البيضاء، واسمها فيلون، وفيها ملائكة يضعفون على ملائكة السماء الثالثة، وكذلك أهل كل سماء أكثر عدداً من السماء التي تليها إلى الضعف، وهم قيام وركوع وسجود، يبعث الله الملك منهم في أمر من أمور، فينطلق الملك، فلا يعرف صاحبه الذي جانبه من شدة العبادة. وخلق الله السماء الخامسة، وغلظها مسيرة 500 عام، ولونها على لون الذهب، واسمها اللاحوق، ومنها إلى السماء السادسة مسيرة 500 عام، وفيها ملائكة يضعفون على ملائكة الأربع سماوات، واسمها عاروس، وهي من ياقوتة حمراء. ثم خلق الله السماء السابعة، غلظها مسيرة 500 عام، وعليها ملك على 700,000 ملك، كل منهم له من الجنود مثل قطر السماء وتراب الثرى والسهل والرمل وعدد الحصى والورق، واسمها الرقيع، وهي من درة بيضاء. ومن السماء السابعة إلى مكان يقال له مرحوثاً مسيرة 500 عام، وعليه جنود الله من الملائكة، ومن فوق ذلك غمامة غلظها كغلظ 7 سماوات و7 أراضين من السماء السابعة إليها، كما بين 7 سماوات و7 أراضين، والعرش فوق ذلك في عليين. وذكر الطبري نقلاً عن وهب إن السماوات والأرض والبحار لفي الهيكل، وإن الهيكل لفي الكرسي، وإن قدميه عز وجل لعلى الكرسي، وهو يحمل الكرسي، وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه. وسئل وهب ما الهيكل؟ قال: شيء من أطراف السماوات ممدق بالأراضين والبحار كأطناب الفسطاط. وسئل وهب عن الأراضين كيف هي؟ قال: هي 7 أراضين ممهدة جزائر، وبين كل أراضين بحر، والبحر محيط بذلك كله، والهيكل من وراء البحر. وفي خلق إبليس روى الطبري عن ابن عباس أنه قال: كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازناً على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض، وفي رواية أخرى كان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً، فذلك الذي دعاه للكبر. وفي رواية كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض وأكثرهم علماً، وفي رواية من الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. وفي خلق إبليس والجن ذكر المسعودي نقلاً عن الفرس واليونان من دون تحديد المصدر أنه كان بالأرض قبائل من الجن، ولكل قبيلة ملك، ومنهم من يسترق السمع، فبعث الله بجيوش من الملائكة تحت إمرة إبليس، فهزم الجن وتملك الأرض، حتى خلق الله آدم عليه السلام. وعندما أهبط آدم على الأرض انتقل إبليس إلى البحر المحيط، ولا يلد ولكن يبيض ويفرخ، وقيل إنه يخرج من كل بيضة 60,000 شيطان فيسلطهم على الخلق. وورد في كتابات الطبري وابن منبه ومقاتل ابن سليمان وغيرهم أنه قبل خلق آدم كانت هناك أمم على الأرض هم الحن والبن، وقامت بينهم الحروب وسفك الدماء، فسلط الله عليهم الجن فقتلوهم ونفوهم إلى الجزر في البحر، وأصبحت الأرض موطناً للجن، وهم الأمة الثالثة التي تعمر الأرض كما جاء في كتابات القرن الثاني الهجري، وسموا الجن لأنهم خزان الجنة، وكان إبليس خازناً. وفي خلق الحيوانات قال المسعودي في الأخبار إنه صور النسناس بأنه مثل نصف إنسان، وله يد واحدة ورجل واحدة وأنياب بارزة طويلة وآذانها طويلة وإن أبدانها تبدو كأبدان الناس، والسمكة طولها 400 ذراع، ولها وجه الإنسان ورأس مثل الحية، وطولها 20 ذراعاً، وأن لها أرجلاً كثيرة، وأسنانها مثل المنشار من صدرها إلى ذنبها. وخلق الله الخيل عندما أمر ريح الجنوب أن تجتمع، وأمر جبريل أن يقبض قبضة من هذه الريح ليخلق الخيل، ووسمها بالفرة والتحجيل. أما في خلق الله تعالى لآدم فقد تعددت الروايات، ومن ذلك ما اتفق على روايته الطبري والمقدسي والمسعودي وغيرهم بقولهم إن الله أمر جبريل برفع تربة آدم من جميع أنحاء الأرض، لذلك جاء أبناؤه مختلفون في الألوان. وفي رواية الكسائي عن ابن عباس قال: خلق الله تعالى آدم على أقاليم الدنيا، فرأسه من تربة الكعبة، وصدره من تربة الدنيا، وبطنه وظهره من تربة الهند، ويداه من المشرق، ورجلاه من تربة المغرب. وقيل في خلق آدم ما ذكره المسعودي أن الله خلق في الأرض 28 أمة على خلق مختلفة، وهي أنواع ذات أجنحة وكلامهم قرقعة، ومنها ما له أبدان كالأسود ورؤوس كالطير، ولهم شعور وأذناب وكلامهم دوي، ومنهم ما له وجهان، واحد من قبله والآخر من خلف وأرجل كثيرة، ومنها ما وجهه كالآدمي وظهره كالسلحفاة، في رأسه قرن. وتناكحت هذه الأمم حتى صارت 120 أمة. وروى وهب بن منبه إن الله حين خلق آدم جعل رأسه من الأرض الأولى، وعنقه من الثانية، وصدره من الثالثة، ويديه من الرابعة، وبطنه وظهره من الخامسة، وفخذيه ومذاكيره وعجزه من السادسة، وساقيه وقدميه من السابعة. ويروي العصامي بقوله: وروي في القبضة التي من الطين التي خلق منها آدم أن الله أمر جبريل أن ينزل إلى الأرض يبشرها أن الله يخلق منها خلقا يكون له صفوة يسبحونه إلى يوم القيامة، ويجعل مستقره ومستقر ولده بين أطباقها، يخلقهم منها ويعيدهم إليها، ففعل ذلك جبريل فاهتزت وابتهجت وقامت تنتظر أمر الله. فلما أراد الله أن يتم وعده أرسل جبريل ليقبض منها كما أمره، فلما مد يده إليها ارتعدت واستعاذت منه وقالت: أسألك بعزة الله. فأرسل الله إسرافيل، فأرسل الله ميكائيل، فأرسل الله عزرائيل. وقال وهب بن منبه أنه نودي بعد 40 يوما: يا ملك الموت، ما الذي صنعت؟ فأخبره بما قالت الأرض، فقال: وعزتي وجلالي لأسلطنك على قبض أرواحهم، فأعلمها أنك راد عليها جميع ما أخذته منها. فنزل عزرائيل إلى الأرض فقال: أيتها الأرض، لا تحزني، فإني راد عليك الذي أخذته منك بإذن الله، وجاعله في طباقك كما أمرني ربي وسماني ملك الموت. توضح هذه الأمثلة كيف أن المفسرين والقصاصين مع بداية التدوين وبزوغ عصر الثقافة الإسلامية المكتوبة والمصنفة لم يجدوا غضاضة في الاقتباس من أساطير الأمم السابقة ومن الخيال المحض، مع الميل إلى العجائب والغرائب التي تبهر العوام، وخاصة في الموضوعات التي لا توجد فيها نصوص صريحة من القرآن والسنة. قصة الخلق في المنظار الصوفي. سوف نورد قصة الخلق من منظار الصوفية كما أوردها الإمام القطب ترجمان الواصلين ابن عطاء الله السكندري في كتابه التنوير في إسقاط التدبير، الذي يوضح ابتداء أن مقامات اليقين 9، وهي التوبة والزهد والصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والمحبة والرضا، ولا تكتمل هذه المقامات وتصح إلا بتدبير من الله واختياره، مصداقاً لقوله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الطلاق آية 3. وفي قصة آدم عليه السلام، يرى المتصوفة أن ما حمله على الأكل من الشجرة كان بتدبيره هو من نفسه، وذلك لأن الشيطان وسوس له ولحواء، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الأعراف آية 20. فلما عزم آدم الأكل من الشجرة، وكان مراد الحق منه ذلك لينزله إلى الأرض وليستخلفه فيها، فعد ذلك هبوطا في الصورة ولكنه رقيا في المعنى، كما قال الشيخ أبو الحسن: والله ما أنزل الله آدم إلى الأرض لينقصه، وإنما أنزله ليكمله. فلم ينزل آدم عليه السلام راقيا إلى الله تارة على معراج التقريب والتخصيص، وتارة على معراج الذلة والمسكنة، وهي في التخصيص آثم، ويجب على المسلم أن يعتقد أن النبي والرسول لا ينتقلان من حالة إلا إلى أكمل منها، ولا الآخرة خير لك من الأولى. الضحى آية 4. وقال ابن عطية: إن الحق له التدبير والمشيئة، وكان قد سبق من تدبيره ومشيئته أنه لا بد أن تعمر الأرض ببني آدم، وكان تناول آدم للشجرة سبباً لنزوله إلى الأرض، ونزوله إلى الأرض سبباً لظهور مرتبة الخلافة التي من الله عليه بها. قال الشيخ أبو الحسن: والله لقد أنزل الله آدم إلى الأرض من قبل أن يخلقه، لما قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. البقرة آية 30. فمن حسن تدبير الله لآدم أكله الشجرة ونزوله إلى الأرض، وإكرام الله إياه بالخلافة والإمامة، لأن لأهل الخصوص مع الله حالا ليست لسواهم. أعلم أن أكل آدم للشجرة لم يكن عنادا ولا خلافا، فإما أن يكون نسي الأمر من قوله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، طه آية 115. أو إن كان يتناول ذاكرا للأمر فهو إنما تناوله لأنه قيل له، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الأعراف آية 20. فلحبه في الله وشغفه به أحب ما يؤديه إلى الخلود في جواره والبقاء عنده، أو ما يؤديه إلى الملكية يصبح مثل الملائكة التي هي أفضل، أو التي هي في ظنه كذلك. في القصة العديد من الفوائد، منها أن آدم وحواء في الجنة عليهما السلام كان في الجنة متعرفا إليها بالرزق والعطاء والإحسان، فأراد الله من خفي لطفه في تدبيره أن يأكلا من الشجرة ليتعرف إليهما بالحلم والستر والمغفرة والتوبة والاجتباء به، وإن الله الحليم لم يعاجلهما بالعقوبة بل يمهل إلى العفو والإنعام. والله تعرف لهما بالستر، وذلك لما أكلا منها وبدت لهما سوآتهما بزوال ملابس الجنة، سترهما بورقها فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الأعراف آية 22، فكان ذلك من وجود ستره. ويصل ابن عطاء إلى أن الله سبحانه تعرف لآدم بالإيجاد فناداه يا قدير، ثم تعرف له بتخصيص الإرادة فناداه يا مريد، ثم تعرف له بحكمته لما نهاه عن أكل الشجرة فناداه يا حكيم، ثم قضى عليه بأكلها فناداه يا قاهر، ثم لم يعاجله بالعقوبة إذ أكلها فناداه يا حليم، ثم لم يفضحه في ذلك فناداه يا ستار، ثم تاب عليه بعد ذلك فناداه يا تواب، ثم أشهده أن أكله الشجرة لم يقطع عنه وده فناداه يا ودود، ثم أنزله إلى الأرض ويسر له أسباب المعيشة فناداه يا لطيف، ثم قواه على ما اقتضاه منه فناداه يا قوي، ثم أشهده سر النهي والأكل والنزول فناداه يا حكيم، ثم نصره على العدو المكايد فناداه يا نصير، ثم ساعده على أعباء تكليف العبودية فناداه يا ظهير، فما أنزله إلى الأرض إلا ليكمل له وجوه التعريف ويقيمه بوظائف التكليف، فتكملت في آدم عليه السلام العبوديتان، عبودية التعريف وعبودية التكليف، فعظمت منة الله عليه. تجدر الإشارة إلى أن المنهج الصوفي قد ابتعد تماماً عن الرواية التوراتية والتفسيرات ذات الطابع الإسرائيلي لقصة الخلق، ولم يذكر أي دور لحواء في التسبب في المعصية والخروج من الجنة، بل أرجع المعصية إلى المشيئة الإلهية والتدبير الإلهي، وأوضح دور آدم عليه السلام استناداً إلى القرآن الكريم وتفسير القصة وفقاً لمعطيات المنهج وللدلالة على صفات الله وأسمائه الحسنى.